تفضل يا اخوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، سعد من اتقاه، وفاز من آثر حقه على نفسه ومناه، ونجا من قدم رضاه على هواه، ونشهد شهادة تبلغنا رضاه وتجنبنا غضبه يوم أن نلقاه. نشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بين يدي ليلتنا هذه ندعو ربنا عز وجل سائلين إياه، راجين منه أن يحقق لنا أمانينا وأن يحقق لنا رجاءنا، ثم إننا نسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين، سؤال من عرف قدر ربه وعرف عجز نفسه وعرف تقصيره في حق مولاه، نسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. بين يدي ليلتنا هذه نستقبلها بالدعاء، طامعين خاشعين سائلين راجين من ربنا الرحمن الرحيم أن يشفي الشيخ أبا إسحاق، وأن يعافيه، وأن يبدله بدنا خيرا من بدنه، وقدما خيرا من قدمه، وأن يعجل بخروجه معافا أحسن مما كان، ولا أزايد كما يزايد البعض، ولا أدعي أني أحب الشيخ أكثر من غيري، فأنا أعلم يعلم الله أنه ربما اجتمع الناس على محبته، وربما لا ترى أحدا في زماننا خاصة في بلدنا مصرنا اجتمع الناس على محبة شخص كما اجتمعت على محبة الشيخ الفاضل أبي إسحاق. لهذا أدعو الله عز وجل له ولسائر شيوخنا العافية، وأنا أعلم يعلم الله أني ما أشهد جنازة إلا وأتصور نفسي مكان الميت، فأقلب رأسي في السماء وأسأل ماذا أفعل إذا كنت في مكان هذا الميت، كيف يكون حالي؟ ولما بلغني خبر الشيخ أبي إسحاق قلت في نفسي كيف حاله وما يدور في رأسه وخلده، فيما يفكر؟ بارك الله فيه وأسأل ربي أن يعافيه. بل سألت نفسي لو كنت مكانه هل أستطيع أن أصبر صبره وأن أرضى رضاه، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله؟ وأنا اليوم قد اتصلت لأطمئن على حاله كما أفعل في كل الأيام الماضية، لكن قبل الحلقة مباشرة اتصلت على الشيخ مدحت لأطمئن على حاله، وإن كان قريبا منه أحب أن أسمع صوته أو أطمئن عليه عن قرب، لكنه أخبرني وبشرني وأراح قلبي وأسعد فؤادي أنه في أتم الصحة وفي تمام الرضا والتسليم لربه عز وجل. وأنا قلت لكم في البداية أنا لا أحب المزايدة، وأعلم كما قلت لكم أيضا أن الجميع قد أجمع على محبتي، لكني والله ما صليت صلاة إلا وفكرت في حاله وشأنه ونومه وكيف فعل لما قطعت رجله. أسأل الله أن يعوضه بها رجلا في الجنة خيرا منها، وأن تسبقه إلى الجنة لتهيئ مكانه ومجلسه، شفاه الله وعافاه. وأسأل الله أن يعافي جميع مشايخنا ودعاتنا، وأن يعافي جميع المسلمين، وأن يتوفنا وهو عنا راض. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله.
سيدات بيت النبوة، صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يركض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي الطرق شئت. قال: أقضي لك حاجتك. فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها. وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق بها في حاجتها، فلم ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخيط ثوبه ويخدم نفسه ويخصف نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم، ويكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جبريل يسأل والنبي يجيب.
واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف.
جبريل يسأل
دروس في العقيدة والتوحيد. فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد. التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددت. جبريل يسأل والنبي يجيب. وأمين وحي السماء والمربي والمعلم والمجيب هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وآله. قضية مش قضية غنى، لكن غنى نفس. وأظن أنكم قد تعرفتم على أهمية الأمر وعلى خطر وجلال الموضوع الذي نحن بصدده.
الدين بيني وبين زوجتي، بيني وبين أولادي، بين ولاة الأمور وبين الرعية، في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية، في الاقتصاد، في الأسواق. هل دين ربنا لا علاقة له بتغيير أوضاعنا إلى ما هو أنفع وإلى ما هو أصلح؟ نحن نريد بناء ولا نريد هدما. وقل اعملوا. إنما سبب التأخر الحقيقي هو تأخر الناس يعني
في ظلمة أضعت ذاتي.
فشريعة الإسلام شريعة ربانية مصدرها الرب.
من عاب في أحكام الله فكأنما عاب على الله.
القانون البشري يجعلني أراقب البشر. من خاف من الله لم يظلم.
من خاف من الله لم يظلم.
لا تمكين إلا بالعمل والإنتاج. قال الله تعالى:
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
يقول ابن كثير رحمه الله: يمتن الله على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها. وقال الشعراوي رحمه الله: معايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، فالعيش هو مقومات الحياة. ولذلك سموا الخبز في القرى عيشا، لأنهم عرفوا أنه مقوم أساسي في الحياة. وقال الزجاج: المعيشة ما يتوصل به إلى العيش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، مع بداية هذه الليلة من ليالي شهر رجب شهر الله المحرم، مع هذه الليلة نلتقي مع نساء بيت النبوة. وقبل أن نبدأ الكلام لا بد لي من كلام يساير ما نهتم به في هذه الأيام. وأول هم يشغلني أنا هو هم مصر، هم بلدنا، هم أهلينا، هم شريعتنا وديننا، هم مستقبلنا، هم هذه البلد المباركة مصر، وكل من في مصر يحب مصر ويحرص على مصلحتها، لا نشك في هذا. لكن تتفاوت الهمم ويتفاوت الحب، فالحب هو ميل القلب إلى الشيء والذي يملكه هو الله. الله هو الذي يوجه القلوب نحو محبة شيء دون شيء، نحو محبة واحد دون واحد. وتتفاوت درجات المحبة على قدر القصد والنية، فكلما كانت نية المرء خالصة متجردة، كلما كان حبه عظيما. نحن الآن مصرنا بلدنا، أمتنا، دولتنا، إسلامنا، إخواننا، أهلنا، في اختبار عظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله في مجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث القوم بحديث، إذ جاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر النبي في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعاد الرجل السؤال، رجل من أهل البادية يدخل على النبي في مجلس علم مع أصحابه، والنبي يحدث صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث في غير ما يسأل هذا الرجل، لكنه بدوي جاء من البادية من بلاد بعيدة، جاء ليسأل ويتعلم، لكنه لم يتعلم أدب السؤال، ولم يتعلم متى يسأل، لم يتعلم أن يجلس في مجلس النبي، لأنه جاء من أهل البادية. وكان أصحاب رسول الله يهابون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مهابة الخوف، إنما مهابة الإجلال والتعظيم والتقدير، لأنهم كانوا يحبون النبي أعظم من أنفسهم. فسأل الرجل للمرة الثانية: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر النبي في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد الرجل السؤال للمرة الثالثة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر النبي في حديثه يقول أبو هريرة، فلما انتهى النبي من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ فقام الرجل من مجلسه وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. أدب، رغم أنه من أهل البادية، أدب مع النبي المعلم، رغم أنه أخطأ في أول سؤاله وتسرع في الجواب، كما يفعل بعض الناس أو بعض طلبة العلم يتعجل في الجواب، وأنا أريد جوابا محددا الآن، اقطع حديثك. ولكن النبي استمر في حديثه لأنه كلام النبي، وكلام النبي مهم، وأصحاب النبي يقبلون عليه وهو يحدثهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانوا يقبلون على النبي بآذانهم ولا بوجوههم وأعينهم، إنما كانوا يقبلون على النبي بقلوبهم. فقطع الرجل حديث رسول الله بأن سأل عن الساعة، ولكن رسول الله استمر في حديثه، فلما انتهى من حديثه قال: أين أراه السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: أو قلنا فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مصر بلدنا الحبيبة تمر باختبار عظيم، الناس جميعا في ترقب وانتظار، الناس جميعا في خوف ورجاء، الناس جميعا يتمنون ويكثرون من التضرع والابتهال لرب الأرض والسماء أن يفرج الكربة، وأن يعجل بالخروج من الأزمة، وأن يحكم علينا من يأخذ بأيدينا إلى مرضات ربنا. الكل يرجو ويتمنى، الكل يدعو ويبتهل، الكل ينتظر ويترقب متى يأتينا الرئيس، متى يأتينا من يحكم فينا بشرع ربنا. ومصر الآن في امتحان عظيم، يقول النبي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فنحن جميعا نؤدي الآن الأمانة، من يؤديها على وجهها، ومن يخون الأمانة لما يوسد الأمر إلى غير أهله، من يقوم بواجبه لا نحو بلده ولا نحو شعبه ولا نحو الناس من حوله، بل نحو دين ربه، لأننا نولي إمامنا، نولي من نسمع له ونطيع، نولي من يجب على الجميع أن يسمع له ويطيعه. وهذا كلام مهم خطير، أن من اختاره الشعب الآن وجب على الجميع أن يسمع له ويطيع ما دام يحكمنا بكتاب ربنا عز وجل، ما دام يحكمنا بشرع ربنا. كما قال أهل العلم، الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. الخلافة والإمامة والرئاسة نيابة عن صاحب الشرع، فمن يولى الآن رئيسا هو نائب عن النبي، نائب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. من يتولى الرئاسة الآن أمانة هذه البلد بخيراتها، بأهلها، بشرعها، بدينها، بمن يقيم فيها، معلق برقبته إلى يوم القيامة. فاعلم عظم هذا الأمر، اعلم أنك تختار الآن من يأخذ بأيدينا، إما إلى اليمين إلى مرضات رب العالمين، وإما إلى اليسار وإلى غضب الجبار. اعلم أن هذا الاختيار صعب عسير، وهي أمانة في عنق من تقدم الآن للاختيار والانتخاب. لهذا عليه أن يختار ويتحرى الاختيار، لا لهوى ولا لمصلحة، لا لأنه يكره فلانا ويحب فلان، لا لعصبية ولا لعائلة، ولا لأن اسمه على اسمي، أو أنه من حزبي، أو أنه من جماعتي، لا للعصبية. هي أمانة معلقة بالرقاب، أسأل الله أن يؤدي الشعب الأمانة على وجهها وعلى كمالها وتمامها. ونسأل ربنا أن يختار لنا رئيسنا، وأن يخرجنا من هذه الأزمة على خير، وأن يولينا خيارنا، وأن يجنبنا شرارنا بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة، وإذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. اجتمع أمير المؤمنين عمر مع طلحة والزبير وكعبا وسلمان الفارسي، اجتمع أمير المؤمنين عمر مع طلحة والزبير وكعبا أو وكعب اجتمع مع طلحة والزبير وكعب وسلمان، وسألهم ما الفرق بين الخليفة والملك، ما الفرق بين الخليفة والملك، ما الفرق بين إمام المسلمين والملك؟ فقال طلحة والزبير: لا ندري، ليس بين الخليفة والملك فرق. فقال سلمان: يا أمير المؤمنين، الخليفة الذي يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويشفق على الناس إشفاق الرجل على أهله والوالد على ولده ويقضي بينهم بكتاب الله. الخليفة الذي يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويشفق على الناس إشفاقا، الرجل على أهله والولد على ولده، ويقضي بينهم بكتاب الله. هذه صفات الخليفة، هذه صفات الإمام، هذه صفات من نختار، هذه صفات الأمين على الأمة، هذه صفات المسؤول عن هذه البلد، الذي يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويشفق على الناس إشفاق الرجل على أهله والوالد على ولده، ويقضي بينهم بكتاب الله. فقال كعب: والله ما كنت أدري ما الفرق، ما الفرق بين الخليفة والملك حتى سمعت سلمان وقد آتاه الله حكما وعلما. سلمان الفارسي استطاع أن يبين لنا الفارق بين الخليفة والملك، الخليفة المختار المنتخب الذي يجب أن يكون هو الذي يعدل في القضية ويقسم بين الناس بالسوية ويشفق على الناس إشفاق الرجل على أهله والوالد على ولده، ويقضي بينهم بكتاب الله. الخليفة أو الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا لتطبيق أحكام الشرع وحمل الدعوة إلى العالم. الخليفة أو الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا لتطبيق أحكام الشرع وحمل الدعوة إلى العالم. الخليفة والإمام هو من ينوب عن الأمة في تطبيق أحكام الشرع، وسريان العدل بينهم وحمل الدعوة إلى غيرهم. هذا هو الخليفة المنتخب. فمصرنا الآن في امتحان عظيم، في اختبار عظيم، هو أعظم امتحان، هي أخطر أيام في حياة مصر، لأن هذا الاختيار يؤدي بنا إما إلى رضا الرحيم الرحمن، وإما إلى غضب الجبار المتعال. أسأل الله عز وجل أن يختار لنا رئيسنا، وأن يلهم بلدنا في أن تختار رئيسا يأخذ بأيديها إلى طاعة ربنا عز وجل. اللهم ولنا خيارنا، اللهم إنا ندعوك ونسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشرح صدور المصريين وأن تنور بصائر المصريين حتى يختاروا لنا رئيسا يأخذ بأيدينا إلى طاعة ربنا. وأسأل الله أن يجعله عند حسن ظن من اختاره، وأن يكون أمينا في الإشفاق على الناس، وأن يقضي بينهم بكتاب الله، وأن يعدل في القضية، وأن يقسم بالسوية، وأن لا يحابي أحد ولا يجامل أحد ولا يعطي لأحد على حساب أحد، بل يجعل الناس جميعا كأولاده. وهذا هو الإمام المنتخب. فنحن الآن نختار إمامنا، مصرنا تختار حاكمها، والعالم كله في مشارق الأرض ومغاربها أعينهم الآن على مصر تترقب وتنتظر، كما يترقب المصريون وينتظرون. الكل يسأل، الكل يتحير، الكل يقلب رأسه في السماء ويناجي ربه: يا رب، يا رب اختر لنا رئيسنا، يا رب اجعله حاكما مسلما حقا يحكم فينا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وتركنا اختيارنا على اختيارك لنا، فاختر لنا يا ربنا، فإننا لا نحسن التدبير ولا نحسن الاختيار. فألهم المصريين يا رب العالمين رشدهم حتى يختاروا رئيسهم. وأسأل ربي عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يبارك لنا في أولادنا وأهلينا وأزواجنا وزوجاتنا، وأن يبارك لنا في قناتنا وعلومنا وشيوخنا، وأن يبارك لشيخنا الشيخ أبي إسحاق، وأن يرزقه الصبر والرضا فيما قدر ربنا وقضى، وأن يرزقه التسليم والاستسلام لأمر ربه عز وجل وربنا، وأن يعافي جميع المسلمين. اللهم عافي شيوخنا، عافي علماءنا، اللهم عافهم من كل بلاء، وعافي مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إني أدعوك وأسألك أن ترحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم احرس مصر من شرقها إلى غربها، من أقصاها إلى أدناها، احرسها يا رب من الزلازل والفتن. اللهم احرس أهلها، واحرس أمنها، واحرس قواتها، واحرس حكامها، واحرس شعبها، واحرس شبابها ونساءها ورجالها وحكامها. اللهم احفظها يا رب العالمين من كل شر وسوء، ونعود حيث نحب أن نعيش، حيث نحب أن نحيا. يعلم الله ما استطعت أن أتكلم قبل أن أتكلم عن هاتين النقطتين، عن شيخنا الشيخ أبي إسحاق وعما نعيش وتعيش فيه مصر من أحداث على سرعة كلامنا، وأنا لا أطيل الكلام في مثل هذه المسائل، لكني أستمتع معكم بكلامنا عن نساء بيت نبينا، عن سيدتنا، عن حفيدة نبينا، عن الطاهرة بنت الطاهرة، عن أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة الزهراء، بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أم كلثوم وزهدها مع زهد أمير المؤمنين عمر. أم كلثوم تزوجت بأمير المؤمنين عمر وهي بنت 11 سنة، كانت عاقلة حازمة، عاشت مع زوجها كأكمل امرأة وكأحسن ما تحيا المرأة. وأنا أخاطب بناتي وأخواتي، أخاطب أهلينا، كيف تربت أم كلثوم في بيت علي وفاطمة لتصبح زوجة وهي بنت 11 سنة، تصبح زوجة كاملة الآن لما تتزوج البنت وهي فوق 20 وربما قربت من 30 وتخطئ، فيقول أبوها أو تقول أمها لزوجها اصبر عليها فإنها ما زالت صغيرة، ده لسه أول مرة تتزوج، قد تخطئ وربما يتكرر منها الخطأ مرات، اصبر عليها أول مرة تتزوج، ما تعرفش حقوق الزوج، لا تعرف كيف تحسن معاملة الزوج، لا تعرف كيف تربي الولد، يكون عمرها قريب من 30 ولا تحسن معاملة زوجها، بل لا تحسن صناعة طعامها، بل لا تحسن تهيئة بيتها، بل لا تحسن حتى حملها وولادها وتربية أولادها. وإذا أخطأت تتعذر أمها أو يعتذر أبوها فيقول إنها ما زالت صغيرة، فما بالكم ببنت 11 سنة، ما بالكم بهذه الصغيرة أم كلثوم، كيف عاشت مع زوجها أمير المؤمنين عمر وهو أمير على أمة الإسلام، على دولة الإسلام، أمير على أكبر أمة، دولة عظيمة ليست شعب، إنما هي أمة عظيمة امتدت من المشرق إلى المغرب، وهي زوجة رئيسها، زوجة إمامها، عاشت في قصر عمر. أي قصر؟ أي قصر؟ قصر مملكة كبيرة امتدت من الشرق في بلاد الصين إلى الغرب في بلاد إفريقيا إلى حدود ليبيا، من الشمال إلى أقصى الشام بلاد تركيا، من الجنوب أقصى مصر إلى النوبة، كل هذه دولة أمير المؤمنين عمر. وأم كلثوم زوجة الأمير، زوجة ملك العرب، كما قالت زوجة ملك الروم. أم كلثوم عاشت على حياة عمر، ما رأيناها تضجرت ولا سألت زوجها غير ما تجد في بيتها. تتعلم نساؤنا كيف إذا انتقلت المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها تعيش بحياة زوجها وترضى لرضاه، خاصة إذا كان زوجا مسلما يتقي الله فيها ويرقب الله فيها، يطعمها مما يطعم ويكسوها إذا اكتسى، لا يقبحها ولا يضربها ولا يسيء إليها، بل يحسن عشرتها وجمع عليها أن تطيعه وأن تحيا بحياته. وهذا الدرس، هذه البنت الجارية التي تزوجت صغيرة كيف استطاعت بسرعة فائقة أن تتعايش مع زوجها؟ درس من أهم الدروس. كيف تستطيع المرأة أن تنتقل من بيت أبيها، وربما تكون في بيت أبيها مدللة، ربما تكون في بيت أبيها عندها الخدم والحشم، ربما تكون في بيت أبيها لا تفعل شيئا من أعمال البيوت، لا تهيئ البيت، لا تكنس، لا تغسل، لا تصنع طعام، بل يأتيها الطعام إلى سريرها، تعودت على هذا. فإذا انتقلت إلى بيت زوجها قالوا له اصبر عليها. صبر الرجل سنة، يقولون اصبر عليها، صبر سنتين، صبر ثلاث، وهي على حالها لا يتغير لها حال. إذا قامت لتهيئ البيت متضايقة ضاجرة لا تطيق نفسها، أنا أفعل هذا، أنا أكنس، أنا أمسح، أنا أغسل، أنا أطبخ. آه على أيام زمان، على أيام أمي وأبي، ما الذي جاء بي إلى هنا؟ إنه الزواج، إنها السنة الماضية إلى يوم القيامة. عاشت أم كلثوم مع زوجها أمير المؤمنين عمر. ذكر الإمام الطبري في تاريخه بغير سند، ولا أدري صحة ما يقول الإمام الطبري، وقلت لكم أغلب روايات الإمام الطبري في التاريخ إما أن تكون ضعيفة أو منكرة، القليل منها صحيح، ولما يأتي الصحيح نذكره. قال إن سارية ابن زنيم، قائد من قواد أمير المؤمنين عمر إلى بلاد الروم، سارية، وأنتم تعرفون القصة، لما كان يخطب أمير المؤمنين عمر الجمعة في مدينة رسول الله، وكان سارية قائدا للجيش، فقال يا سارية الجبل، قطع الخطبة وهو يقول يا سارية الجبل، سارية هذا أرسل في معركة مع الروم، غنموا غنائم وجمع الخمس وأرسل به إلى المدينة إلى أمير المؤمنين عمر، ثم إنه وجد صفطا من جواهر، صفط يعني صندوق ممتلئ جواهر، صفطا من جواهر، جواهر نادرة، جواهر لا مثيل لها. فاستأذن سارية من الجيش أن يخص أمير المؤمنين عمر بهذا الصفت، بهذا الصندوق الممتلئ بالجواهر، فوافق الجيش جميعا أمير المؤمنين عمر نفديه بآبائنا وأمهاتنا. فأرسل سارية بالخمس ومعه هذا الصفت مع رجل أرسله إلى أمير المؤمنين عمر. قال الرسول، الرسول يعني الذي يحمل الرسالة، قال رسول سارية أو قال الرجل، فوصلت إلى المدينة وإذا أمير المؤمنين عمر قائم يطعم الناس سماطهم، يعني يطعمهم أفضل الطعام. وأمير المؤمنين عمر يقف وبيده درته، يعني العصا التي كان يضرب بها من خرج على الشرع أو على القانون أو على النظام العام. قال: فوجدت عمر قائم والناس يأكلون، وعمر هو الذي يطعمهم. عمر أمير المؤمنين، هو الذي يقوم على إطعامهم. انتبه انتبه، ونحن نختار الرئيس. انتبه، عمر أمير المؤمنين هو الذي يقوم على الناس ويطعمهم بنفسه ولا يأكل، يطعم شعبه، يطعم المسلمين. فجاء الرجل وعمر لا يعرفه، فنادى عليه عمر وقال: اجلس وكل مع الناس. قال: فجلست وأكلت حتى شبعت. فلما شبع الناس مضى عمر إلى بيته وتبعه الرجل، ودخل عمر بيته رضي الله عنه، فاستأذن الرجل قال: تفضل. فدخل، قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رسول سارية. قال: مرحبا بك وبسارية، ادن مني. أدناه، قربه حتى مست ركبته ركبة أمير المؤمنين عمر. فسأله عمر عن حال الجيش والانتصار، وماذا فعل الله بكم، ومن قتل ومن استشهد، وماذا فعل الجيش. فبشره الرجل، ثم أعطاه أو أخبره عن الخمس من المال الغنائم، وقال: وهذا السفط خصك به سارية بعد أن استأذن الجيش، لك أنت يا أمير المؤمنين. ففتحه عمر رضي الله عنه فوجده ممتلئ بالجواهر. القصة التي في الرواية، في رواية الإمام الطبري، أن أمير المؤمنين عمر قبل أن يسأل الرجل دعا بطعامه، قال لها: يا جارية هات الطعام. فجاءت أم كلثوم رضي الله عنها بطعام أمير المؤمنين عمر. كيف كان طعامه؟ هو أطعم الشعب، أطعم المسلمين من أطيب الطعام. ولما دخل بيته كيف كان طعامه؟ طعامه خبز وزيت، يطعم الناس المسلمين أفضل الطعام، ولا يأكل إلا الخبز والزيت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام يا إمام.
كيف حالك يا سيد؟
ربنا يخليك.
وإياك
يا إمام. يا إمام.
مرحبا بك.
وقت بره شوية. يا إمام.
تفضل يا أخي، أنا لست إماما.
حفظك الله ورعاك يا شيخ سعد.
أيوة كده، سعد يكفي.
حفظك الله ورعاك.
الله يحفظك ويرعاك.
وسدد الله خطاك.
يا رب.
وإن شاء الله في الجنة يا شيخنا.
وأنت والجميع المشاهدين والسامعين. يا رب.
أنا عايز أقول لسيادتك أعلق على الدرس بتاع الأسبوع اللي فات.
اتفضل.
إن سيادتك راجل إمام وراجل شيخ وحافظ كلام الله، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم.
بص ورا. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
اي نعم.
سيادتك في الدرس اللي فات قلت لنا، واخد بال حضرتك، واحنا ناس من سن بعدينا، واقسم بالله العظيم انك بتظهر على الشاشة بتطور وبيوتنا بتطور.
الله يعزك، الله يبارك فيك.
بقول لك احنا من سن بعدين، وبقسم بالله العظيم
فضل.
انت بتطلع على الشاشة بتنور الشاشة وبتنور بيوتنا.
الله يبارك فيك، الله يعزك، كرمك الله. نعم. السلام عليكم. أمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الفاضل؟
الله يحييك.
والله شيخ الفاضل لي عندك رجاء. أرجوك رجائي فيك أن تبلغك منياتي بالشفاء العاجل لإمامنا وشيخنا ومحدثنا الجليل أبي إسحاق الحويني. والله متأسية جدا بما حصل له، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبته وأن يلهمه الصبر على ما هو فيه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أهل مصر إلى أن يختار من يتولاهم ويحكم بينهم بكتاب الله عز وجل.
آمين يا رب. آمين.
وبارك الله فيك وفي جميع مشايخنا وعلمائنا.
الله يعزك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسرعنا وإياكم رفقة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد إن شاء الله.
آمين آمين.
سؤال آخر شيخي.
تفضل.
هل رأيت في المنام أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث لي بهدية مع سيدنا عمر بن عبد العزيز، فهل فماذا يعني هذا؟
ثاني كده.
وبارك
ثاني.
رأيت في المنام أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث لي هدية، والله ما رأيت مثلها في دنياي.
هذه رؤية منامية؟
نعم.
ها؟
والله رأيت تلك الهدية ما رأيت مثيلتها أبدا.
في المنام؟
في المنام.
إيه نعم.
والله ما أدري ما هذا. وبارك الله فيكم وفي جميع بين ومشايخ.
آمين بارك الله فيك. وتحياتي
إلى شيخنا الفاضل محمد حسان.
الله يعزك. السلام عليكم أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الحمد لله. سماحة الشيخ، أريد أن أستفتيك في مسألة الرضاعة.
نعم.
ابن خالي رضعته أمي مرة واحدة. فهل هو أخي؟
نعم. طيب، كما تعلمين أن أهل العلم اختلفوا في حكم الرضاع، منهم من قال 3 رضعات مشبعات، ومنهم من قال 5 رضعات مشبعات. أما المصة والمصتان فلا تحرمان، لا تحرم المدلة والمدلتان أو المصة والمصتان، فالرضعة الواحدة إن شاء الله لا تحرم. نعم. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله من الجزائر إلى تونس إلى أسيوط، ما هذا الجمال. نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب الشيخ ويبارك في علمك. والله العظيم بنتفع بنحب حلقات حضرتك جدا والله.
أكرمك الله.
ربنا يجعل عملك كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره سبحانه وتعالى شيئا.
آمين.
أنا بس عندي هسأل حضرتك سؤال هطلب من حضرتك طلب. هل سمعناه عن سر قدم الشيخ أبو إسحاق الحقيقي؟
نعم. نعم.
وعندي طلب بالله عليك تدعوني علشان انا عندي امتحانات والله العظيم، وامثل حاجه من حضرتك تدعي لوالدي بالمغفره والرحمه بالله عليك.
اسال الله تعالى ان ينجح جميع ابنائنا، والاختبارات الان في الجامعات وعلى وشك البدايه في الثانويه العامه، فأسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا، وأن يجعل الجميع من الفائقين، وأن يعني يسعد آباءهم وأمهاتهم بحوله وقوته. أما عن الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله تعالى فهو بخير وقد بطرت رجله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها سابقته إلى الجنة، وأن يعوضه خيرا منها في الدنيا وفي الآخرة بحوله وقوته. نعم نعم. أقول
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك سعد.
الله يحييكي. طيب خير، قطع الاتصال. أقول قال عمر أمير المؤمنين لزوجته هات الطعام يا جارية، فجاءت بطعام خبز وزيت، ونظر الرجل إلى طعام أمير المؤمنين فما صدق هذا. في تمام الرواية أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لأم كلثوم زوجته
تعالي كلي معنا. فقالت لو شئت لجعلت لي ثوبا كما فعل عبد الله ابن جعفر مع زينب، وكما فعل عبد الله ابن الزبير، وكما فعل الزبير مع أسماء، ما عندي ثوب أخرج فيه. فقال عمر لو رضيت لهنا أطعامنا. هي ما عندها ثياب تخرج فيها، ما عندها ثياب تجلس بين الرجال، ولكنها راضية. ولما جاء الصفت من الذهاب لم ينشغل به عمر، بل سمعت زوجته أم كلثوم وهو يقول للرجل احمل هذا مع الخمس واجعله جميعا في بيت مال المسلمين، وما تكلمت أم كلثوم بكلمة. طيب اعطيني قطعة ذهب، طب هذا لك، وخصك به سارية وخصك به الجيش. لكن عمر لا يقبل على الدنيا ولا يريدها. عندنا من مواقف السيدة أم كلثوم بنت علي زوجة أمير المؤمنين عمر في زهدها مع زهد أمير المؤمنين عمر، روى أيضا الإمام الطبري في تاريخه أن السيدة أم كلثوم أرسلت إلى زوجة ملك الروم بطيب، طيب من طيب العرب مسك، أرسلت به إلى زوجة ملك الروم، لأن كان في صلح بين المسلمين وبين الروم لما فتحوا بلاد الشام. فأرسلت أم كلثوم إلى زوجة ملك الروم بهدية عبارة عن طيب محطوط في صندوق وأرسلت به إليها. فلما وصلت الهدية إلى زوجة ملك الروم وفتحتها أعجبت بها، حتى نادت نساء قصرها وخدامها، نادت نساء قصرها وخدامها وأرتهم هدية أم كلثوم، وقالت لهم أو لهن، قالت انظرنا ماذا أهدت إلي زوجة ملك العرب، أهدت إلي طيبا جميلا وأعجبت به. ثم كتبت امرأة ملك الروم رسالة موجهة إلى السيدة أم كلثوم، سيدة العرب، سيدة مصر الأولى، زوجة أمير المؤمنين عمر، وهي بنت كام؟ بنت 15 سنة، صغيرة في السن. وكتبت إليها رسالة تشكرها فيها على هديتها، وأهدت إليها جواهر، جواهر عقد، أساور، خواتم، وكان فيها خاتم جميل غالي الثمن. فلما وصلت الرسالة، أول ما توصل الهدية، أول ما توصل الهدية إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عمر. فقرأ الرسالة وفيها شكر من زوجة ملك الروم إلى السيدة أم كلثوم بنت علي زوجة أمير المؤمنين عمر، ومعها الهدية، والهدية عبارة عن جواهر فيها خاتم، خاتم غالي الثمن، وكان ذلك في وقت العصر. فأذن المؤذن واجتمع الناس في غير وقت صلاة، واجتمع الناس وعلموا أن أمرا جللا قد حدث لهذا جمعهم أمير المؤمنين عمر. ولما اجتمع الناس قام عمر أمير المؤمنين على المنبر خطيبا وقال لا خير في أمر أبرم من غير شورى، لا بركة في أمر أبرم من غير شورى. هذه زوجة ملك الروم أرسلت إلى أم كلثوم بهدية مقابل الهدية التي أهدتها لها أم كلثوم، وفي الهدية خاتم غالي الثمن. ما تقولون؟ ما نفعل في هذه الهدية؟ قال الناس إنها حق لأم كلثوم، أهدتها هدية وزوجة ملك الروم ردت الهدية بمثلها، ونحن في شرعنا نهدي ويهدى إلينا ولا شيء في هذا. فنرى جميعا أن الهدية التي جاءت من حق أم كلثوم. فقال عمر أمير المؤمنين للناس معلما الدنيا: يا رئيسنا، يا قائدنا، يا من تنوب عنا، يا من ولاك الله أمرنا، اسمع واقرأ. وأنا والله الذي لا إله غيره في كلامي عن سيرة أمير المؤمنين عمر التي امتدت قرابة 60 ساعة 60 درسا، قلت ليت حكامنا، بل قلت ليت آباءنا، بل قلت ليت مشايخنا وعلماءنا الذين يأخذون بأيدي الناس يقرؤون هذا الكلام ويعرفونه، ليعرف كل مسؤول أين يضع رجله. قال عمر أمير المؤمنين: قد سمعت ما قلتم، لكن البريد بريد المسلمين، والرسول رسول المسلمين، وهذه الهدية ليست من حق أم كلثوم، إنما هي من حق بيت المسلمين جميعا، لترد على المسلمين جميعا. من الذي حمل هدية أم كلثوم؟ إنه البريد، بريد المسلمين. إذا كلف المسلمين واحد يخرج من المدينة إلى أقصى الشام بلاد الروم، ثم من الذي حمل الهدية من بلاد الشام إلى المدينة؟ إنه بريد المسلمين، وإنه رسول المسلمين. أنا أرى أن الهدية تجعل أو توضع في بيت مال المسلمين للمسلمين جميعا. ثم دخل عمر على زوجته وأخبرها الخبر، وقال لها رضي الله عنه، لأنه العدل، أعطاها مقابل هديتها. قال لها: أنت اشتريت طيب بكام؟ ب10 ب20، هذا ثمن الطيب، أما الهدية فقد جعلناها في بيت مال المسلمين. ماذا فعلت زينب؟ ماذا فعلت أم كلثوم؟ صرخت وولولت، ذهبت إلى أبيها وأمها، ماذا فعلت؟ قالت: بارك الله فيك ورحمك الله من أمير. اللي تعمله صح. رضيت بكلامه لأنها تعلمت منه الزهد. وإن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن أم كلثوم، أم كلثوم زوجة عمر في تربية أبنائها، ماذا فعلت وكيف كانت حياتها مع عمر أمير المؤمنين. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة.